صحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل من الله وتوفيق في الأسبوع الماضي من تفسير آيات الحكم بغير ما أنزل الله من سورة المائدة، واستعرضنا نماذج مما علق به السلف الصالح والمفسرون في تفسيرها، وأحسب إن شاء الله تعالى أن الأمر قد اتضح للإخوة الكرام، وأن هذه المسألة قد أصبحت بإذن الله جلية بما لا مزيد عليها. وكنا قد وعدنا الإخوان عند أول دراستنا لهذا الموضوع لأن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على جرأة هؤلاء على أحكام الله سبحانه وتعالى واعتدائهم على صفات الله، على حق الله الذي لا ينازع فيه، وهو أنه وحده الحكم سبحانه وتعالى، ولم يرجع إليه عند الاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم وعدنا أيضا في الحقيقة بعض النماذج الدالة على تناقضه وتحاربه وأحببنا اليوم أن نبدأ بالنماذج الدالة على أن هؤلاء يرون أن لغير الله سبحانه وتعالى حق التشريع وحق التحليل والتحريم وحق إصدار القوانين بغض النظر عن كونها موافقة لما أنزل الله أو مخالفة له. وقد ذكرنا فيما سبق وأعيده هنا أنه لا فرق بين أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه، من جهة أننا لا ننظر إلى النتيجة، ولكن من جهة كيف يعرض حكم الله على الناس، وكيف يؤخذ رأي المخلوقين في حكم الخالق سبحانه وتعالى. فالمبدأ موجود من الأصل، عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لاتخاذ قانون بذلك أو قرار مشروع قرار يصبح قانونا بذلك، فمعنى هذا أننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى القطعي الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات، حكم قطعي صريح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية أيضا صريحة في ذلك وقطعية. جعلنا هذا الأمر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله القانون أو الدستور بأن يشرع ويعطيه حق التشريع حق التحليل والتحريم. فالبرلمان إن رأى أن يوافق شرع الله واتخذ بذلك قرارا بالإجماع أو بالأغلبية أصبح شرع الله هو النافذ، وإن رأى البرلمان غير ذلك لم ينفذ ما أنزل الله. فمجرد أن يعرض هذا على الناس وعلى البشر هذا في حد ذاته هو الكفر بعينه، نسأل الله العفو والعافية. وفيه إعطاء حق الله سبحانه وتعالى الخالق في أن يكون هو وحده الحكم، إعطاء هذا الحق لهؤلاء البشر حتى وإن وافقوا فيما بعد، لم يوافقوا لأنه حكم الله، يعني عندما عمل به، إذا عمل به وصدر القانون رقم كذا بتحريم الخمر، فهل عمل به لأن الله حرمها أم لأن من يملك السلطة التشريعية أقر هذا القرار فأصدره؟ المعروف عند قضاة المحاكم الوضعية عموما أنهم يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب وليس التشريع الإلهي الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتنبه الإخوة الكرام إلى خطر وإلى ضرر هذه القوانين بغض النظر عن كون النتيجة ربما تكون أحيانا لصالح الإسلام أو لصالح الحكم الشرعي. القضية إذن أيها الإخوة هي قضية إعطاء حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى. سلب هذه الصفة أخذها نزعها من مستحقها الذي له الحق الخالق فيها سبحانه وتعالى وإعطاؤها للمخلوقين المربوبين الذين أمروا كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والذين أمروا جميعا باستثناء بأن يردوا كل شيء تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول. ونعرض لكم بعض هذه النماذج لعل الصوت طيب إن شاء الله. طبعا الإخوان منكم الذين يدرسون في كلية الإدارة مثلا في بعض الكليات الأخرى يعني بل فتح قسم خاص يسمونه قسم القانون مع الأسف الشديد، هذه الأمور يعرفونها ولا إشكال عندهم، أو في قسم العلوم السياسية قسم الاقتصاد عموما يعني الأقسام التي تدرس القانون دراسة المتخصصة أو تدرس مبادئ القانون كما يسمونها، والذين درسوا منكم من خارج المملكة الذين درسوا في كليات الحقوق كما تسمى أو اطلعوا على الكتب الأمور هذه بديهية عندهم، لكن لأن بعض الإخوان لم يطلع ولم يدرس هذه الدراسة فنعطيه نبذة يعني فقط مصغرة عن مسألة السلطة أو السيادة كما تصورها القوانين الوضعية. وذلك أن الناس أيها الإخوة الكرام كانوا في أوروبا في فترة ما يسمونه هم أو زمن ما يسمونه القرون الوسطى، وهي بالنسبة لهم كما قد أوضحنا مرارا هي عصور مظلمة يسيطر عليهم فيها الكهنوت رجال الدين، ويسيطر عليهم أيضا الملوك الظالمون الجائرون والإقصائيون وكل أنواع الطواغيت، والتي يقابلها في التاريخ الإسلامي عصور سيادة الإسلام والحمد لله وغلبته على الأرض. نقول في تلك العصور إلى أن ظهرت الثورة الفرنسية أو قبل الثورة الأفكار التي أدت إلى الثورة الفرنسية كان الناس يعتقدون في الأعم الغالب في أوروبا أن للملوك أو للأباطرة جمع إمبراطور أن لهم حقا إلهيا مقدسا، يعني هم يحكمون نيابة عن الله والبابوات يصححون لهم هذا، فكل ما يتخذونه من أحكام وما يصدرونه من قرارات فهي في قوة الوحي المنزل، إذن لا يناقشون، يعني السيادة وحق التشريع كان معطى لمن؟ لهؤلاء الملوك أو الأباطرة أو الإقطاعيين، ومعهم رجال الدين الأحبار والرهبان الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووضحها حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهي أنهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هكذا الحق كان حقا إلهيا مقدسا فيشرعون ما شاءوا، وهذا التشريع مستمد من ماذا؟ من الله، يعني من الحق إلهي، حق إلهي لهم، ويسمونها نظرية الحق الإلهي. هذه النظرية التي كانت النظرية السائدة في أوروبا، نافسها وظهر ضدها نظرية أخرى، في الحقيقة هي عدة نظريات لكن لها اسم واحد تقريبا يشملها، وهي ما يسمونه نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي كما فسرها جان جاك كروسو تقول إن الناس ليس لأحد حق إلهي من أن يحكم أحدا أو يسيطر عليه، ولكن المسألة هي أن الأفراد متعاقدون مع الحكومة مع السلطة أيا كانت السلطة، السلطة متعاقدة مع الأفراد والأفراد متعاقدون معه، عقد بين الطرفين يسمونه العقد الاجتماعي. السلطة بموجب هذا العقد تتنازل عن أشياء وتلتزم بأشياء، والرعية أو الشعب بموجب العقد الاجتماعي أيضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة لتتصرف فيه وتأمر وتنهى، وفي نفس الوقت يطالب في مقتضى العقد بحقوق له، يعني فهي مثلا حقوق وواجبات أو التزامات، على السلطة من جهة وعلى الشعب من جهة. الغربيون يعتبروا هذه فتحا عظيما، وإن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من يفسر السلطة العقد الاجتماعي لمصلحة الاستبداد كما يسمونه، يعني يقول نعم العقد موجود، ولكن بمقتضى هذا العقد ولأن العوام لا حكم لهم ولأنهم لا يعرفون الخير من الشر ولأن كذا، فيكون الحاكم أو تكون السلطة مخولة بأن تفعل كل شيء، يعني فسروا العقد أو من خلال العقد استدلوا لكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع. وهكذا كان الخلاف الشديد فيما بين المفكرين والفلاسفة في أوروبا. لما قامت الثورة الفرنسية، وقد تعرضنا لها في موضوعات سابقة عرضا أو من خلال الأسئلة، لما قامت وهي قبل 200 سنة وسنة من الآن أو أكثر شوية شهور، لما قامت هذه الثورة قامت مستندة على نظرية العقد الاجتماعي وليس على نظرية الحق الإلهي. فلأول مرة في تاريخ الإنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب، والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد، ثم تشرع ما تشاء وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء. الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا للحكم أو إعطاء هذا الحق للبشر بشكل صريح منقطع عن الله سبحانه وتعالى عن الأديان هي ما حدث في نظريات أو ما كان من كلام أرسطو وأفلاطون وأمثالهما، حيث يتخيلوا المدينة الفاضلة. أفلاطون في كتابه الجمهورية جعلها نظرية مقررة، وذلك بأن يقول بأن الفلاسفة هم الذين يحكمون، يعني حق التحليل والتحريم والتشريع لمن؟ للفلاسفة، لأن العوام ما يفقهون شيء، العوام لا حكم لهم. يعني كل هذه النظريات مأخوذة أو مبنية على أساس الكفر بالوحي، وأن الله تبارك وتعالى عن ذلك خلق الناس وتركهم هملا، لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسل إليهم رسلا يردون ما تنازعوا واختلفوا فيه إلى ما جاءهم به هؤلاء الرسل من الوحي، فهم لا يكفرون بالوحي نهائيا. فإذا كفروا بالوحي ما بقي إلا البشر، فإما أن يقال إن الحكم للجميع، وهذا ما كان يحدث في بعض المدن اليونانية، وهذا يسمونه السيادة الشعبية المباشرة أو الحكم الشعبي المباشر، يعني القرية أو المدينة سكانها 1000 فرضا، البالغون العقلاء الذكور إلى آخره 1000، هؤلاء 1000 يجتمعون في كل مرة ويصدرون قانونا ويحكمون أنفسهم بأنفسهم، هذا الحكم المباشر. حتى هذا اعترض عليه الفلاسفة وقالوا لا، الناس همج رعاع إلا الفلاسفة. اقترحوا حكومة من؟ حكومة النخبة الفلاسفة، هم الذين يحكمون ويقررون وبقية الناس يخضعون. نقول هذه الصورة بقيت يعني مطموسة على مر القرون حتى جاءت الثورة الفرنسية فقالت الحق والسيادة للشعب. ظهر في مقابلها أنصار الملكية التي كانت قائمة والتي ثارت عليها الثورة الفرنسية، وكانوا يرون بأن السيادة يجب أن تظل محفوظة لمن؟ للإمبراطور أو للملك. وفي بريطانيا الفكرة ظلت واضحة وما تزال إلى اليوم على أساس أن السيادة وأن هذا الحق يعطى للملك، والملك هو الذي يعين مجلس اللوردات أو مجلس الأعيان، وهؤلاء مع المجلس الآخر الذي ينتخبه الشعب هم الذين يشرعون ويحللون ويحرمون. كان هناك صراع بين هاتين النظريتين. لما استورد العالم الإسلامي القوانين الوضعية كما ذكر الشيخ أحمد ساكر رحمه الله فيما قرأنا من كلامه السابق، جاءت هذه القوانين وأخذوا يطبقونها، بدأت تركيا ثم مصر وهكذا دخلتها دول أخرى. أيضا أصبح هؤلاء يعني مما أخذوا إعطاء حق السيادة والتشريع، إصدار القوانين وتنفيذها، حق الإصدار وحق التنفيذ وحق الإلغاء إلى آخره، أعطوه لغير الله. لغير الله قد يكون برئيس الدولة دائما أو في حالات معينة، قد يكون لما يسمونه مجلس الشعب أو البرلمان، قد يكون لما يسمونه مجلس سيادة الثورة، قد يكون أحيانا يكون للشعب هكذا يقصدوا ويعنون بالشعب أن على الشعب أن يختار ممثلين، والممثلين هؤلاء يحكمون الناس باسم الشعب على أساس أن الشعب هو الذي اختارهم وهو الذي رضي بهم. ولذلك تجدون من أثار هذا أن كل من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلافهم يدعون الديمقراطية، حتى أشد النظم دكتاتورية واستبدادا تدعي الديمقراطية، لأنهم يرون أنها حكم الشعب لنفسه، حكم الشعب بواسطة الشعب، إما مباشرة وهذا غير موجود الآن وقت الحاضر مباشرة، لكن عن طريق الممثلين، ممثلي الشعب الذين هم المجالس التشريعية. عند هذا ندعي إلى مسألة تقسيم السلطات. هذه السلطة التي تملك السيادة يقسمونها إلى ثلاث سلطات، وهذا التقسيم ظهر الأول مرة أيضا في فرنسا، ودعا إليه بعض الفلاسفة بقوة، ومنهم الفيلسوف مونتسكيو وغيره ما يهمكم أسماءهم، المهم أنهم دعوا إلى الفصل بين السلطات، وإلا فإن إحداهما يمكن أن تستبد بالأمر عن الأخرى. فقالوا السلطة الأولى هي السلطة التشريعية، فهذه عملها ووظيفتها التشريع أي التقنين سن القوانين المختلفة. والسلطة الثانية هي السلطة القضائية، القضائية السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي عبارة عن التنفيذية، يعني معنى تنفذ ما تقرره السلطة التشريعية. التشريع يسن ويقر أولا، ثم ينتقل للمحاكم لينفذ على أحد القضايا، والقاضي إذا خالف ما تنفذ السلطة التشريعية فإنه يكون حكمه غير شرعي، حادث باطل، كما قرأنا لكم الأسبوع الماضي هذا القاضي المسكين اللي راح حكم في قضية في شرب خمر لما أنزل الله، فأبطلوا حكمه وفصلوه من القضاء لأنه مخالف للدستور الرسمي والقانون الرسمي المكتوب الذي كتب وأقر، وله الأجر إن شاء الله بما فعل، على الأقل أنه أقام الحجة على هؤلاء. إذن هذا عمل السلطة القضائية. السلطة التنفيذية هذه مهمتها التنفيذ، يعني تنفذ القضاء، القضاء يعني ما يحكم به القضاء هي تنفذه، وتنفذ اللوائح والأمور الأخرى، ويعني تلتزم بالدستور وتؤهد أو تحلف تقسم اليمين الدستورية لتنفيذ الدستور الذي هو القانون الأساسي الذي تقره السلطة التشريعية. يعني هذا بإيجاد حديث يعني الفصل بين السلطات كما يسمونه. طبعا يحدث كثيرا جدا أن تأتي حكومة تنفيذية، طبعا التنفيذية المقصود بها إيش؟ مجلس الوزراء، كما نسمع لهم إذا الحكومة الإيطالية والحكومة الفرنسية قدمت يعني استقالتها مثلا في الجزائر قبل أيام استقالة الحكومة، يعني الوزراء السلطة التنفيذية. قد يحدث كثيرا في بعض الدول أن السلطة التنفيذية تمسك بالأمور جميعا، فيصبح التشريع حقا لها ويصبح القضاء تابعا لها، وهذا هو الواقع في العالم الإسلامي، في أكثر العالم الإسلامي مع الأسف هو الاستبداد، حتى أن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شيء، ولا يوجد فصل بين السلطات إلا نظريا، لكن حتى لو فصلوا لا يفرق كثيرا كما ذكرنا ما دام حق التشريع والتحليل والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى. ففي الواقع يحدث مخالفات، لكن من حيث أن الجانب النظري نجد أن القوانين والدساتير في البلاد العربية أو الإسلامية عموما، يعني الإسلامية بحكم الانتماء الجغرافي أو الانتماء التاريخي، هذه تنص على إعطاء هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى. فنستعرض بعضا منها أيضا يعني حتى يعلم الإخوة أن ما قلناه هو واقع، هو حقيقة واقعة وليس مجرد افتراض، ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري، ولنعلم أن من قام بجهاده بما استطاع فإن ذلك واجب على الأمة وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ويجب أن ينصر ولو بالحجة العلمية، على الأقل بالبرهان العلمي والحجة العلمية، فهذا شرك خبيث جديد ما عرفته الأمة الإسلامية من قبل إلا في زمن التتار كما ذكر الشيخ أحمد ياسر رحمه الله، وقد مجدته ولفظته ورفضت ولكنه في هذا الزمن أصبح هو السائد والرائد والمنتشر، وإذا قام أحد وانتقد أو اعترض عليه فاتهم بأنه أصولي متقرر يرغب في السلطة ويريد الحكم. وكما ترون تقرأوا هذه الأيام جميع الصحف العالمية بلا استثناء التي تتعرض لموضوع تونس أو الجزائر أو غيرها، ينظر إلى أن مجرد أن هناك شباب أو دعاة أو شيوخ يطالبون بإلغاء هذه الدساتير فهؤلاء متطرفون وأصوليون وغرضهم السلطة ولا يريدون إلا الحكم، ويجرون البلاد إلى الهاوية وإلى الدماء وإلى الفساد. سبحان الله، كما اتهم الرسل من قبل، كما قلنا في الأسبوع الماضي بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات يعني ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكمل، هذا شيء آخر، لكن الكلام الآن أننا أمام من يقول يريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية، فكيف تنحاز الصحافة الإسلامية في الغالب إلا الصحف الإسلامية القليلة التي إسلامية حقيقية، لكن نعي الإسلامية جغرافيا أو انتماء دعويا فقط يعني ادعاء، كلها تجمع على أن هؤلاء الذين يتسمون بالإسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا وأن يمكن بهم لأنهم يريدون تغيير السلطة أو يرغبون في الوصول للحكم إلى آخر ما يلفقون من سهم، بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الإنكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذا الأمر واجب كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنه ما من خليفة أو ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف خلوف يقتدون بغير هديه ويهتدون بغير سنته، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. لا بد من مجاهدتهم ولو بالحجة العلمية، وأن يقال للناس إن هذا كفر ضواح كما فعل الشيخ أحمد جاسر رحمه الله عندما قرأنا كلامه في عمدة التفسير. المقصود أن هذه نحن الآن سنستعرض ما يدل على هذا في واقع هذه الدول مع الأسف الشديد التي تدعي الإسلام، ونعني فقط الحكومات. أولا مصر وهي أهم دولة عربية وأكثر دولة عربية تعرضت للعزو التشريعي هي مصر، ومع الأسف الشديد أنها يعني أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا. وتذكرون لما ذكرنا لكم أن هناك نوعين من أنواع التشريع، التشريع المكتوب والتشريع إيش؟ نظام إيش؟ نظام العرف والسوابق. نعم، الاتجاه الفرنسي يأخذ بماذا؟ بأي النظام إيش؟ بالمكتوب، بالتشريع والتقييم. نعم، ومصر ومثلها سوريا ولبنان نقلوا عن القانون الفرنسي ثم نقلت عنها بقية الدول العربية هذه التشريعات والتقنينات، وقبلها نقلت الدولة العثمانية تركيا، فمصر تعرضت لهذا. ومن العجب السوري هذا القانون الكبير، أكبر قانون ظهر في مصر، الذي كتب من المجلدات ما يعدل حمل بعير، مؤلفاته يمكن أن تعدل حمل بعير ولكن كلها في القانون، نسأل الله العفو والعافية. ولو أنه يعني بذل هذا الجهد الكبير وأنفق هذا الوقت الكثير في تعلم دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع الله به نفعا عظيما، ولكن يهين الله فما له من مكرم، فاختار أرذل الأمر وأخذ يبحث في هذه حتى أصبح يعني كبير القانونيين، وهو الذي وضع القانون المدني المصري. هو يقول في أول كلامه عن وجود القانون في مصر، يقول إن واضع القانون المختلف المدني الذي هو أصل القانون المدني المصري هو محامي فرنسي وضعه بطلب من نودار باشا إلى آخر الكلام. خلونا نقف عند هذه القضيتين. القضية الأولى، من هو نودار باشا؟ هذا نودار باشا ماروني نصراني يصل به الحال أن يكون رئيسا لوزراء مصر، رئيس الحكومة، رئيس الوزراء في مصر، ثم بحكم نصرانيته وصليبيته وبحكم ولائه للغرب يأتي بمحامي فرنسي ويضع له القانون المدني. ثم يأتي بعد ذلك من ينتسبون أو يدعون الانتساب إلى الإسلام ويطورون هذا النظام ويطعنونه ببعض القوانين من القوانين الإنجليزية الفرنسية الألمانية إلى حتى من أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية طعموها وأصدروا التقنين الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وضع. وأصل هذا المحامي محامي فرنسي أمة تترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عما جاء فيهما وعما استنبطه العلماء وتوسعوا فيه من مباحث فقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا كلها على الإطلاق، ونتحدى أحدا يأتي بما يناقض هذا الشيء. تترك هذا كله وتتبع نضار باشا ومحاميها الفرنسي اللي يضع هذا القانون، نقل من القانون الفرنسي حرفيا وجاءت تنويرهم معه وأضافوا إليه وأصبحت هذا صار هو القانون المتبع في مصر مع الأسف. ثم من مصر اشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلت، والذي لم يأخذ من مصر أخذ من سوريا ومن لبنان. هذه المصيبة العظمى التي حاقت المسلمين. يقول دستور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لفن الأنظمة، يقول لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع، يعني يقترح أن يشرع تنظيم مثلا للزنا للاغتصاب زي ما تكلموا في الأسابيع الماضية عن الاغتصاب، لماذا لا يغير لا يعدل الأحوال الشخصية في مسائل المرتدات، أي قانون يريد يقترحه رئيس الجمهورية. إذن هذا الحق له، والمادتان 112 و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في ماذا؟ في التصديق على القوانين والاعتراض عليها. إذن بعد أن يقر القانون رئيس الجمهورية إما أن يصدق عليه فيصبح شرعا نافذا، وإما أن يعترض عليه يرده يطعن فيه. إذن من الذي يملك حق التشريع؟ مرجع التشريع لمن أصبح رئيس الدولة. نعم، الدستور السوري الذي صدر عام 1973 1393 وحصلت بسببه مشكلات كثيرة جدا، واكتفى بأن يرضي الناس بأن يقول إن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما إسكاتا وإرضاء للناس، قالوا يكون رئيس الدولة مسلما. لما طالب بعض من الناس ومن الشعب ومن الدعاء وكثير الحمد لله في هذه الأمة من يريدون حكم الله، قالوا نجعل رئيس الدولة مسلم خلاص. يعني يا أخوان هذه الأمة مصائبها مركبة، ما هي مصيبة واحدة، مصائب مركبة. هذا الرئيس المسلم الذي أرغم الناس بهذا الفقر من هو؟ باطني نصيري؟ النصيرية مرتدون كفرة لا يعدون في المسلمين لا في قل ولا كثير، ومع ذلك أرضوا وأسكتوا الناس لأننا جعلنا مادة تقول أنه مسلم. ثم لو فرضنا أنه من أهل السنة، يعني أبوه وأمه ينتسبون يعني كابرا عن كابر إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل البيت، إلى آل أبي بكر، إلى آل عمر، وكلهم على السنة والجماعة، ولكنه التزم هذه التشريعات وهذه القوانين، أيكون مسلما؟ لا يكون. فمركبة من جهة الأصل الباطل الخبيث، ومن جهة الحكم غير ما أنزل الله والتشريع والتحليل كما يحلو له. ومع ذلك المادة 110 أعطته أيضا حق اقتراح القوانين، والمادة 98 أعطته حق إصدار القوانين والاعتراض عليها. إذن لمن الحكم عندهم؟ لله؟ لا، لهذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. الدستور أيضا المؤقت للجمهورية الليبية بعدما قامت الثورة المجنونة وقالوا نغير بعض الأشياء، وضحكوا على بعض العلماء وجابوا الشيخ محمد أبو زهرة وجابوا غيره من المشايخ، لو نحط يعني دستور مؤقت ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لتطبيق الإسلام. وأعلنوا أن النظرية الثالثة الذي وضعها هذا العبقري الملهم في كتابه الأخضر، الكتاب الأخضر، وضع النظرية الثالثة. النظرية الثالثة تقول لا شرقية ولا غربية، لا النظام الرأسمالي ولا النظام الغربي، هذه نظرية جديدة. على أي شيء تقوم؟ قال هذه الإسلام مرتكب لها، لكن هي نظرية جديدة يعني مطورة أعلى حتى من الإسلام ومن الاشتراكية ومن كل شيء، إنما الإسلام مرتكز لها من جملة ما هي. وضعوا دستور سموه الدستور المؤقت، حتى تتفقق العبقريات ويأتي الوحي. إن هذا صار أمر إذا نسأل الله العفو والعافية إلى كفر يعني أشد من هذا. فيقول هذا الدستور المؤقت في مادة 20: مجلس الوزراء يدرس ويعد مشروعات القوانين. إذا أعطى الحق للسلطة إيه؟ تنفيذية ولا التشريعية؟ تنفيذية، يعني أخذ حق السلطة التشريعية وأعطاه للسلطة التنفيذية. وهذا موجود كما قلنا في كثير من الدول العربية. والمادة 18 يقول: مجلس الثورة هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها. إذا حق التشريع لم يعطى لله سبحانه وتعالى ولا يجعلني لحكم الله، وإنما إلى مجلس الثورة. إن أقر مجلس الثورة شيئا مما أنزل الله عملوا به، لأن مجلس الثورة أقره. وإن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه، ولو كان صريحا في القرآن أو صحيحا قطعي الدلالة مثلا من السنة، أيضا هذا لا يعمل به، لأن مجلس الثورة الذي يملك حق التشريع أو الاعتراض عليه يوافق عليه أو لا يوافق، لم يوافق. المغرب أيضا دستور المملكة المغربية الصادر سنة 1972 يعني 1392 هجرية في الفصل رقم 26 يقول: للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين والتشريعات. إذن فالمرجع والحكم عندهم هو من؟ هو شخص هذا الحاكم. قال: والفصل 66 و87 من يعني الدستور المغربي غير المتفاسير يعطي الملك ثلاث حقوق: الحق الأول أن يصدر التشريعات، والحق الثاني إعادة النظر في التشريعات اللي يسمونه قراءة القانون من جديد، والحق الثالث في طرح القانون للاستفتاء الشعبي وأخذ الموافقة عليه. واستفتى الشعب المسكين، وكما تسمع الآن في بعض الدول الشعب يوافق والشعب أصر إلا يبغى الدستور والشعب، وبناء على أن الشعب اختار الدستور إذا يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا له حق إصدار التشريعات، وحق قراءة جديدة للقانون بمعنى تغيير كما يشاء، وحق أيضا طرح ذلك للاستفتاء الشعبي. دولة الكويت نفس الشيء، المادة 65 نفس الحقوق الثلاثة أعطيت للأمير. ومع الأسف الشديد جدا أن الكويت قبل الحرب لما اجتمعوا هنا في جدة أجمعوا على مشروع أو دستور 63، ثم الآن حتى من بعض الدعاة الإسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور. سبحان الله العظيم، دعاة إيش؟ دعاة ماذا؟ يا أخي على الأقل لا يكون لك رأي. إذا لم تستطع أن تقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقعد معهم، لا تحضر معهم، لا تشاركهم، مع أنه الحمد لله الواحد يقدر يقولها، يقدر يقولوها سواء هنا في المؤتمر الذي عقد في جدة كما تذكرون أو الآن، يقدر يقولها، يقيم الحجة، يقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أناس ينصبون أنفسهم إلى الدعوة الإسلامية ويقولون نحن نطالب بدستور 63 الذي يكفل الحريات والحقوق والانتخابات. سبحان الله. وإن كان يعني بعض يتأول إذا طبقوا هذا الدستور وعرض الاستفتاء، عرض أمر القوانين والدساتير وأمر الشريعة الإسلامية عرض على الشعب، فالشعب لن يختار إلا الإسلام. هذا كلام يقال في الخيال، لكن في الواقع غير ذلك. بغض النظر كما أشرنا، حتى لو أن الناس لو عرض عليهم الشرع ما اختاروا إلا الشرع، هل حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخيير؟ هل نخير الناس إذا تبغوا حكم الله ولا حكم آخر؟ ونقول واثقين أن الناس يختارون حكم الله. طيب، وإذا لم يختار الأول جعلنا حكم الله على التخيير، وهذا كفر عياذا بالله، لأنه معنى ذلك أنهم لا يقولون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حكم الله ملزم وأن الله هو الرب سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فيجعلون هو الخالق ولكن يجعلون الأمر لغيره، وجعلوا حكم الجاهلية هو الحكم. فأولا من يضمن لنا؟ ثانيا إذا اعترض معترض وقال لا نريد حكم الله، لا نريد حكم الشريعة، نسأل الله العفو والعافية، لماذا تعاقبونه؟ ما يعاقب بشيء طبعا، لماذا لا يعاقب بشيء؟ لأنه ما عرف حقا قانونيا له، حق قانوني بكيف تبغى تصوت على الشريعة أو على أي قانون آخر، أنت حر بقوة الدستور. الدستور يعطي كل مواطن الحق أن يختار، أنت تختار الحزب الذي تريد، تختار المشروع الدستور أو ترفضه، أنت حر. ويكفي هذا، نسأل الله العفو والعافية، ولو واحد، لو ما في إلا واحد من مليون يقول يريد غير حكم الله، ويقال من حقك خلاص أنت حر، وهذا بقية المليون يريدون حكم الله نقول من حقكم كما تشاءون. لا هذا ولا هذا، كل الخلق ملزمون ومتعبدون ومأمورون بأن يتبعوا حكم الله وحده، وإلا فليسوا بمسلمين. معنى كلمة الإسلام هو هذا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، ادخلوا في الدين يعني كله. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فلا تخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء جعلوا المثل اختيار، إن تبغى توافق وما تبغى توافق. يطالبون بالعودة إلى هذا الدستور الذي يعطي حق إصدار القوانين وحق الاعتراض عليها وحق طرحها للناس للحاكم. دستور الأردن نفس الشيء، المادة 31 تعطي يعني الملك حق التصديق وحق الإصدار. تونس هذه أعجب أعجب طبعا كما تعلمون، لأن كان المجاهد الأكبر كما يسمونه، ولكنه لم يكن مجاهدا في الله وإنما مجاهدا لله، مجاهدا لدين الله. كان يجاهد المؤمنين ويجاهد لتكون كلمة فرنسا وقوانينها هي العليا. فهذا أيضا أصدر قانونا وينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور التشريع والاعتراض والختم هي لمن؟ هي لرئيس الدولة، لهذا المجاهد الأكبر. لبنان المادة 18 تعطي حق الاقتراح والاعتراض، المادة 56 تعطيه لمن؟ لرئيس الدولة. وطبعا لبنان نفس مصيبة سوريا ولكن من نوع آخر، يعني يقال وحتى المسلمين هناك يطالب المسلمون حتى أهل السنة يطالبون بأن يوافقوا ويقروا المصالحة الوطنية التي تنص على أن رئيس الدولة يكون مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا. سني هذه يعني المهم أبوه واسمه بس، يعني هذا ما له يعني ما هو شيعي في الأصل بس ما له أي مفهوم آخر. ورئيس مجلس الشعب شيعيا، والميليشيات موزعة، ميليشيا للدرون وميليشيا للموارنة، والصليبيين نفسهم النصارى عدة فئات، جماعة مع الفرنجية وجماعة مع سمعون وجماعة مع الزميل من الكتة لبنان. يعني والعياذ بالله ذكر بعض الإحصائيات في مجلة لبنانية ذكرت أن في لبنان 500 نحلة، يعني كل الأديان في العالم تقريبا مجزرة، حتى البهائية وحتى القاديانية والشيوعيين والناصريين والقوميين والبعثيين وأنواع الشيعة كلها وأنواع الباطنية بجميع أنواعها موجودة. كل نحلة كل ملة تخطر على ذلك في لبنان ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فيقولوا كيف يجتمعوا هؤلاء؟ يجتمعون على الدستور الذي ينص على المصالح الوطنية، وحتى يطلب حتى من المسلمين ويقر هذا بعض علمائهم هنالك او في غيرها من الدول، احيانا يقرون انكم تخضعوا لهذا الحكم الذي بوجبه رئيس الدولة يكون نصرانيا، تخضعوا للنصراني الذي يملك السلطة العليا والسيادة في البلد ولا يحق اصدار القوانين ولا اعتراض عليها، وتخضعوا للرافضي الذي هو يرأس مجلس الشعب. وهذا السني في الرقم التنفيذي الذي رئيس الوزراء هذا ما هو الا تنفيذ اداري شكليه اداريه، ولا يعني كونه اسمه سني كما ذكرنا اي شيء. الوزراء عنده واحد يكون من حزب الشيطان هذا اللي يسمى حزب الله وشيعي، واحد من الامل وهي شيعيه، واحد درزي، واحد كذا، واحد كل هذه الوزاره، ونصارى ومجوس وحتى يهود، كل شيء موجود، كل شيء يمثلكم، ما يفرق اي شيء. فأيضا حتى تعلموا هذه المصيبة أن الناس، ويعني هنا نلفت النظر إلى هذا بمناسبة لبنان، يا إخوان الناس إن أرادوا دين الله سبحانه وتعالى فهو لا يقوم إلا بالجهد، إن أرادوا شرع الله فلا يقوم إلا بالجهد وبالدعوة وبالصبر وبالمصابرة وبالتضحيات، وربما أدى كما نجد الآن في أفغانستان أو في أريتريا أو في غيرها إلى جهاد وإلى دماء تراق حتى يقوم هذا الدين. نعم لا بد من دين جهد، لا يقوم هذا الدين إلا بجهد وجهاد حقيقة ما نجادل فيها. لكن لو أرادوا غير ذلك، لو أرادوا الديمقراطية تجيهم بلاش؟ رومانيا لم تغت الديمقراطية، جاءتها بلاش ولا حمامات الدم التي أرعبت العالم ما جاءت بلاش؟ أوروبا الشرقية عموما لما أرادت التخلص من الدكتاتورية والاستبداد خلوها بلاش بالتعب بالجهد الجهيد. الشعوب والأمم التي لا تجاهد ولا تضحي من أجل إقامة دين الله يعاقبها الله سبحانه وتعالى بأن تضحي وتجاهد وتسعف وتخفى وتريق الدماء من أجل الطواغيت والمجرمين والأنظمة الكافرة المرتدة. انظر حزب البعث ماذا فعل في العراق وفي سوريا، هذا الحزب المرتد الكافر، وكم خسرت هذه الشعوب خسارات عظيمة جدا من أجل أن يبقى هؤلاء الزعماء المجرمون ويبقى هذا الحزب المرتد يسيطر على البلاد. لو أن هذه الخسارة في الأرواح والأموال والأنفس والمطاردين برا والمهجرين ومصائب لا يعلمها إلا الله وقليل من يتحدث عنها، لو أنها بذلت لإقامة الدين والله لا يقوم الدين في العالم كله، لأنه لو بذل بعض منها لإقامة الدين في تلك البلاد لقام، لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل بقاء هؤلاء المجرمين، فكانت العقوبة أن يسلطهم الله سبحانه وتعالى عليهم أكثر، وهكذا في كل مكان. إما أن يدفع الناس ضريبة الإيمان ضريبة العزة، ولا تنال العزة الإيمانية إلا بجهد، فحسب الناس أن يفرسوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد من جهد ولابد من جهاد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا، وكذلك جاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انظروا كيف جاهدوا، يعني لما قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد الخالص النقي والحمد لله ما قامت مجانا، بجهاد وجهد شديد جدا حتى تعلمت عليها القوى الطاغية المجرمة وقضت عليها، فهكذا الدعوات كامة. لكن لو لم يجاهد لإقامة الدين ماذا يحدث؟ تقدم تضحيات وجهود عظيمة في سبيل الشيطان وتدفع بذلة ضريبة ذل، أما ضريبة العز هذه عظيمة، كل قطرة دم تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى بالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله كما هو حاصل بأفغانستان الحمد لله وغيرها، كل قطرة دم لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي إن شاء الله لبنة من أجل الوصول إلى هذا الأمن الكبير بإذن الله مع تصحيح المسار وتنقية الصف إلى آخر الشروط الأخرى لا تخفى عليكم، لكن المقصود هو هذا. لو فرضنا نضرب مثل لأفغانستان أن أفغانستان رضيت بالحكم الشيوعي وقالوا ما في داعي المشاكل والفتن والتشريد والمصائب، ماذا كانت ستفعل الشيوعية؟ والله تقتلهم وتنتهك أعراضهم وتأخذ أموالهم كما فعلت في اليمن الجنوبي وكما فعلت في ليبيا وفي غيرها، وفي البعثيون فعلوا في العراق وسوريا، ويدفع المسلمون الأفغان تضحيات أعظم وأكثر وهم في ذلة، أجارنا الله وإياهم منها. لكن الآن بالعزة حتى لو خفروا، وقد خفروا أكثر من مليون شهيد حتى لو خفروا، لكنها بعزة وثمنها والحمد لله عظيم جدا، لو لم يكن فيه إلا أن الناس أيقنوا أن في إمكان أي شعب أعزل إلا من الإيمان بالله أن يقاوم أقوى دولة في العالم، فكيف لو استكملنا الشروط الشرعية وتجنبنا الموانع الشرعية للنصر لتحقيق النصر الكامل من الوحدة وتوحيد الصف والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التفرق كما أمر الله، يتوحد المجاهدون والمسلمون والدعاة في كل مكان يتوحدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح على التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويكونون يدا واحدة، ثم يعدوا كما أمر الله أنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في الآية الأخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذن نترك هذا على سبيل أسباب النصر. والأمر الآخر هو ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعد ما استطعتم ما كلفنا الله ما لا نطيق، لا يأتي قائل ويقول عندهم قنابل نووية، روسيا عندها قنابل نووية وإحنا ما عندنا إلا بنادق، إذا ما نجاهد، إذا ما كذا، لا، ما استطعنا نعده حتى لو كان بالشراء، نعم نأخذ في أي شكل، فإذا وجدنا أننا يمكن أن نقاوم نوع من التكافؤ، أما التكافؤ الكلي الله أعلم ما نصل إليه، لكن نوع من التكافؤ نقول بسم الله يا خيل الله اركبي فيكون النصر بإذن الله. يعني هذا بمناسبة لبنان. أيضا في العراق المادة 42-51 هؤلاء البعثيون يقولون مجلس قيادة الثورة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها، أعطوا حق التشريع لمن؟ لمجلس قيادة الثورة كما في ليبيا، لكن يقول إيه؟ المادة 44 رئيس مجلس قيادة الثورة يوقع القوانين الصادرة عن المجلس وينشرها، يعني هو الذي يعتمدها، وإذا اعتمدها أصبحت دينا وحيا كتابا منزلا عياذا بالله، لا يحيدون عنه ولا يتركونه. وهذا أيضا كما ذكرنا من أسباب وقوع البلاء على هذه المجتمعات وعلى هذه الشعوب التي رضيت بتسلط هؤلاء المجرمين ومكنتهم حتى لعبوا بدينها ودنياها وعبثوا بطاقاتها ومقدراتها، ولم يقم فيهم قائم بالحق ولم يجد من يجاهدهم، بل يعني قام مجموعة قليلة أو عدد قليل من العلماء، قبط من قبط وطرد من طرد وانتهى الأمر وخنعت الأمة، فكانت هذه النتيجة لهذا الحزب الصليبي. وكما تعلمون نحن لا نفرق أبدا بين عداوة البعثيين الصليبيين وبين عداوة الغرب للإسلام والمسلمين، القضية واحدة وجهان لعملة واحدة، لأن هذا الحزب هو في الحقيقة حزب صليبي نصراني. ومن أعظم قصصه التي قام عليها تقديم النصارى باسم أن رابطة الدم هي التي تربط العرب أمة عربية واحدة، وإقصاء المسلمين إن كان هنديا أو تركيا أو كرديا أو أيا كان مهما كان قدمه في الإسلام لا قيمة له عند البعثيين لأنه ليس قوميا. أما النصراني لا، المؤسس ميشيل أفلق والنائب حنا عزيز، طارق حنا عزيز هكذا. وكان أيضا في سوريا قبل حكم البعثي هذا كان فارس الخوري رئيس الوزراء وغيره، يعني هؤلاء القوميون عموما والبعثيون خصوصا لا يوالون إلا في هذه العقيدة الكافرة التي تجعل الكافر الصليبي النصراني يقدم على غيره. وكما قلت لا نفرق بين هؤلاء أبدا، الغرب والبعثيون مهما اختلفوا قد يختلفون لا ننكر، الغرب يختلف، فرنسا تختلف مع أمريكا، والآن يوجد خلاف سواء في قضية ما يسمونه الشرق الأوسط والاعتراف بإسرائيل أو قضية قوات التدخل أو إلى آخره، يختلفون كفار فيما بينهم. حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اليهود وقريش على اتفاق تام، ولا كانت غطفان مثلا وقريش على اتفاق أو هوازن على اتفاق تام، ربما يكون بينها من الأحقاد وحيانا الثارات وحيانا الدماء، الكفار قد يختلفون لكنهم بالنسبة للمسلمين عدو واحد فصف واحد. لكن حتى ولو اختلفوا أو تمردوا أو أظنوا أنهم يستطيعون أن يتمردوا على الأفياد في الغرب، فهم في الحقيقة يخدمون أهدافهم ولن يخرجوا عن خدمة هذه الأهداف، لأنهم كلهم يجمعهم الصليب، تجمعهم العداوة والحقد على الإسلام وعلى المسلمين. لكن أحيانا اللعبة تتغير، واحد يتلون يلبس ثوب الإسلام والآخر يكون عدوا واضحا أو أيضا يجاهل الإسلام والمسلمين، والله المستعان. هذا يعني مناسبة هذا السودان هل تعرضت عدة مرات كما تعلمون للانقلابات، مع أنه يعني ميزة السودان البلد اللي يمكن نقول الوحيد الذي يشبه المجتمعات الأوروبية، أو فعلا يعني حاولوا أن يطبقوا الانتخابات والديمقراطية بنحو قريب من أوروبا، البلد العربي الوحيد اللي فعلا يمكن أنه الناس يصوتون كما يشاءون، وأن العمال كما يريدون والطلاب كما يريدون، يعني نوع من الانفتاح اللي ما نجد 9 9 3 9 4 9 أو 8 9 مدري ما عندهم، يعني فعلا في أحزاب حقيقية وتمارس يعني دورها كما يقولون بفعالية والناس يرشحونها. لكن ما الذي أفاد ذلك حتى لو كانت ديمقراطية حقيقية؟ ما الذي استفادت؟ ولا شيء، الدمار والضياع والخسار والبوار، نسأل الله العفو والعافية. عسكريين أو الاتحاديين أو المهديين أو أي حكومة كانت، النتيجة واحدة، لأنها لم تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن هدف أي من هؤلاء الحكم الخالص بما أنزل الله. ونسأل الله أن يرد ظالم المسلمين في كل مكان إليه. هذه المادة 155 أيضا يعطون رئيس الجمهورية حق الاقتراح، وفي المادة 157 يعطونه حق التصديق، وفي المادة 107 يعطونه حق الاعتراض. ما بقي لله شيء، هو اللي يصدر القانون ويعترض ويرجع، ماذا بقي لرب العالمين وخالق الأولين والآخرين؟ آسف. دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى آخره اللي كانت سابقا، المادة 92 يقول مجلس الرئاسة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها ويأمر بنشرها، إذن له حق الاقتراح وحق الإصدار والنشر، لأنه عنده في القوانين لا يكون القانون ملزما إلا بعد أن يأخذ أو يمر بصفة النشر، لابد أن ينشر، والذي إن كان أحد أن يطعن أو أن يعترض لعدم نشر القانون فيكون يرفع عنه الجناية أو التهمة القانونية. وهذا طبعا الدستور اليمني ألغي هذا الدستور الجنوب والشمال وصوتوا كما سمعتم قبل أيام أو أسابيع على الدستور الجديد الذي أحدث هذه الفتنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذا الشعب المسلم شرها وأن يجمع قلوبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الشعب منذ عهد النبوة وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمان. ويكفيهم فخرا أنهم لم يفتحوا بجيش وإنما انقادوا وأسلموا بلا قتال، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلمه أن يرسل إليهم من يعلمهم من يعلمهم الخير، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب. ولما ظهر فيهم المرتد الخبيث الأسود أيضا قتلوه والحمد لله وقضوا عليه وعادوا، يعني دخلوا في الإسلام طواعية، ثم لما ارتد العرب أو أكثر العرب قضوا على الردة هم بأنفسهم دون أن يحرجوا الصديق رضي الله تعالى عنه إلى جيش يرسله ليقضي على المرتدين. يعني دليل أن الخير والرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا وأسئدة، الرقة فيه موجودة والخير موجود فيه. سبحان الله العظيم، هذا الشعب الطيب يؤتى إليه بقوانين، يعبد ماض، يعبد لينين، خرج شوف فلان، غريبين حتى على البيئة، يعني بيئة قبلية رعوية في أكثر أحوالها. ما الذي عرفها بهذه النظريات الخبيثة؟ من أين جاءتها؟ فالمصيبة بعد الوحدة أن الذين قبضوا على الأمور هم الذين ينتمون إلى الجنوب لأنهم حزبيون، وهؤلاء الحزبيون من أخبث خلق الله، إنهم يكونوا أخبث من على وجه البسيطة، لأنهم قد يعني تغذوا ورضعوا بلبان الأفكار الخبيثة وتشربوها، وعندهم مبدأ الغاية تبرر الواقع، ومستعدون أن يصلوا إلى هدفهم بأي شكل من الأشكال، ولا يبالون أبدا، ما يبالون أبدا. ولذلك رأوا أنه من مصلحتهم أنهم يضموا الشمال بما فيه من طاقات بشرية وموارد أيضا خيرة اكتشفت في أخيرا، يضموه لحكمهم الخبيث. وإلا لو بقي الأمر لهم ما بقي عندهم أحد، ما بقي عندهم ولا نصف مليون من الشعب، هربوا. وهذا النصف الباقي لأنه ما قدر يخرج، ما استطاع يهرب، من يبقى؟ من يرضى بحكم الشيوعي؟ لا أحد أبدا. فكيف بالمسلمين؟ كيف هذا الشعب الأبي الطيب؟ الحمد لله ما رضى. لكن لما ضموا الشمال على الجنوب أصبحت السيطرة لهؤلاء المجرمين الحزبيين، ونظر إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يجمع هذا البلد وكل بلاد الإسلام للاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دستور جمهورية الجزائر الصادر عام 1976 أيضا يقول رئيس الجمهورية يصدر القوانين كما في المادة 154، وله حق طلب مداولة ثانية، يعني إعادة القراءة في القانون، ويتعين حينئذ الموافقة على القانون بأغلبية الثلثين. إذن أيضا الجزائر تعطي حق التحليل والتحريم لرئيس الجمهورية يعني حسب الدستور هذا، وهذا الذي دفع بالإسلاميين أو بالدعاة إلى أن يقول ويطالب رئيس الإسلام يا أخوان بهذه المناسبة، لأن الآن الكلام كثير جدا عن الجزائر، وكنا نود أن تفتح فرصة لنعطي الإخوان فكرة أوسع عن هذا البلد، لأن هم المسلمين واحد، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالمناسبة بعض الناس يقول يعني هذه مناطق بعيدة ولا دول بعيدة وما في يعني شرقنا نعرف أحوالها، نقول قد لا يكون شرطا باعتباري يعني أنا كفرد، لكن كأمة لازم نعرف. الشيء الثاني أنه هل تركتنا وسائل الإعلام الشرقية والغربية جهلة؟ يعني لو أنه لا يتكلم عن الجزائر مطلقا لا في الإذاعة ولا في التلفزيون بمختلف الإذاعات ولا يسمعها الناس، لاحظت من شبه أقول أنه ما يتكلم عنها مطلقا، كنا قلنا حتى نحن ما نحتاجها، مثلا دعاء على قد حالنا اللي في مدرسته في حي خلاص ما في داعي لبعض، لأنك لم تنفعهم بشيء ولم تنصحهم مثلا بشيء ولا بينك وبينهم علاقة إلا الحب بالله من بعيد. نعم نقول هذا، لكن ما ترك. ولهذا نقول للإخوان عندما قد يفهم خطأ لا بد من معرفة أحوال المسلمين وواقع الأمة وإعطاء الحلول. أنت أصلا يوميا يصب عليك إعلام مكثف جدا. الواحد إن راح قرأ في أي جريدة، الناس يقرأون جرائد، قلهم أنا ما أبغى أقرأها، أو أنت أو عشرة أو مية، الناس كلهم يقرأ جرائد، الناس يسمعوا هذه الإذاعات الفاجرة الخبيثة، الإعلام الغربي الموجه. فالناس يوميا ومن عدة أسابيع الجزائر المتطرفين الأصوليين إلى آخره. إذن أمام هذا الضخم والكم الهائل ما نسمعهم كلمة الحق؟ نحن هذا تقصير، يصير تقصير منا، قد نأسف لذلك. لأننا الإنسان منا الأسبوع الماضي في عقاب على ما كتب لي أحدكم يقولون جبهة الإنقاذ تريد جر الأمة إلى الدماء. طيب ما شاء الله كم من الناس عندنا بالآلاف مئات الألوف سيكرهون هذه الجبهة طبعا لأنها تؤدي إلى دمار الأمة وإلى كذا، يكرهون المطالبة بحكم الله، سيكرهون الإسلام لأنهم قروا هذه الجريدة جريدة سعودية في بلد مسلم الحمد لله وكذا. ماذا يعني من يعني يخطر على بالي غير ذلك، غير ما يقرأ، وخاصة إذا ما اعترض عليها أحد، قالوا حتى ما أحد اعترض لا من العلماء ولا من الدعاء ولا شيء. إذن صدقنا، إذن يا أخوان القضية يعني لا مكافأة لا نسبة بين أن يتكلم أعداء الإسلام في وسائل إعلام كثيرة جدا ويجدون صدى لهم عندنا هنا في الداخل فيضلل الأمة عامة عن أحوال المسلمين، وبين أن واحد يقول في مكان ما في مسجد ما ويقول أمام 100 ولا 200 ولا 1000 مثلا إذا افترضنا 1000 أو 10,000 يقول لهم لا الحق وكذا وكذا وكذا، ما في نسبة بين الملايين وبين هؤلاء العشرة. فأيضا يراد منا أن نترك هؤلاء؟ هذه مصيبة الجناية. أقول من هذا الباب كنت أريد أن يعني نخصص محاضرة عن الجزائر، نعرف إيش أصل القضية. أنا أتوقع أن ما في واحد في الشرق أو في الغرب يعني اطلع على تاريخ الجزائر أو سمع أحسن على الأخبار إلا يحس أن الأمر فيه شيء غريب، وأظنكم كلكم تحسوا هذا. إيش الشيء الغريب؟ يعني بلد مفرنج أو مفرنج 120 سنة من الاستعمار الخبيث هذا، حتى اللغة غيروها، دمروا كل شيء. إيش اللي يخلي فجأة كذا العاصمة وحدها يطلع فيها مليون يقولون نريد الإسلام رجالا ونساء شباب ملتحين ومظهرهم إسلامي ونساء محجبات يريدون الإسلام؟ يعني ما السر؟ في سر، لازم في سر. لماذا ما يظهر في تونس في المغرب مثل هذا الشيء؟ لازم في سر. إيش السر؟ الجزائر يا إخوان هي أكثر بلد يشبه هذه البلاد بإيش؟ بالدعوة. أن أصل البلد فيه دعوة سلفية قامت قضي عليها لكنها لم تمت في قلوب الناس. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه متميزة في جزيرة العرب، لا شك أنها متميزة في التاريخ كله، هذه الدعوة متميزة جدا في التاريخ، لكن على غرارها وعلى منهاجها مع اختلافات، لكنه من حيث الأصل وهو الرجوع للكتاب والسنة قامت حركة أو دعوة الشيخ عبد الحميد ابن بادير في الجزائر. وانتهج الشيخ عبد الحميد ابن بادير منهجا علميا، هذا اللي نقوله للإخوان دائما، يقول يا إخوان العلم. يجي واحد يقول نترك الجهاد نترك الدعوة من أجل العلم، نقول العلم أساس الدعوة والعلم أساس الجهاد، ولكن أي علم؟ علم على عقيدة السلف الصالح. الشيخ عبد الحميد يقول لا يمكن أن نبدأ بجهاد الفرنسيين وإخراجهم من البلاد أولا لأسباب طبعا لتمكنهم ولسيطرتهم، هذه منها، لكن في أسباب آخر ذلك وإن كان هذا من الأسباب المهمة. قال لأننا لما تركنا العقيدة الصحيحة وأصبح الناس يتبعون الطرق الصوفية والخرافات والشركيات والبدع وجهلوا الكتاب والسنة جاء الفرنسيون، ولأن الأمة ليس لها علماء يوقظونها ويحركون ضميرها ويجاهدون بها، فإننا لو أردنا الجهاد لقادنا فلان وفلان من المجرمين من العلمانيين. إذا ما الفائدة؟ قال أولا نؤسس العقيدة لقلوب الناس ونؤسس العلم، ثم بعد ذلك يكون إن شاء الله الخير. الشيخ عبد الحميد بقي أكثر من 22 سنة يدرس يفسر القرآن ويدرس العقيدة في أحد المساجد، يحضر عنده عدد معين من الطلاب لقد يصل إلى 150-200 طالب حول هذا العدد وهو يعلمهم. كان يتجول أحيانا ويسافر يذهب إلى بعض المناطق، إذا تلمس في طالب علم من الأقاليم المختلفة طالب علم فيه نباهة فيه نبوغ فيه خير أتى به ويصرفون عليه من الأوقاف ويجلس في الحلقة ويتعلم. 20 سنة أصبح عندنا عدد كبير من العلماء من أقاليم مختلفة. بثهم الشيخ في الأقاليم، طلابه أصبحوا في الأقاليم يدعون ويعلمون الناس السنة ويحاربون البدع. منهم الشيخ العقبي والشيخ الميري الذي ألف كتاب الشرك ومظاهره وغيرهم، بعضهم من كتب موجودة يعني إما زملاء للشيخ أو تلاميذ. المهم اتفقوا على هذا الشيء. بعد 20 سنة نظروا وإذا الحمد لله الدعوة انتشرت، العقيدة انتشرت في كل مكان، والفرنسيون قابضون على البلاد قبضة شديدة. فقالوا لا بد أن يكون هناك رابطة علمية، ما هي سياسية ما هي حزبية، حتى لا يقال هؤلاء يريدون السلطة زي ما تتهم مؤسسات الشرق الأوسط بجميع مجلاتها يريدون السلطة. ما هي قبل السلطة، رابطة علمية يسموها رابطة علماء السلف. من فين يجي العلماء؟ المشايخ اللي درسوا اللي تفقهوا اللي تخرجوا، هذا في إقليم كذا وهذا في الجنوب هذا في الشرق هذا هنا هذا هنا، اجتمعوا كونوا رابطة، المنهج موحد. لماذا؟ كلهم تعلموا على الكتاب والسنة منهج السلف، إذا المنهج واحد. وهذه والحمد لله ميزة، إذا يوجد في أي بلد وحدة المنهج هذه نعمة عظيمة. انظروا الحمد لله كيف نحن في هذا البلد، يعني منهج الاستدلال واحد الحمد لله، وهذا يوفر كثيرا جدا على الدعوة، لأنك ما تضطر تقول هذا الشيء بدعة والعلماء يقولوا سنة أو العكس. منهج الاستدلال على الأقل واحد، وهذه نعم. المنهج هو منهج السلف، كذلك كان الحال في الجزائر مثلا. أنهم لما اجتمعوا إذا كلهم منهجهم الاستدلال واحد، قالوا نريد أن ننشئ مجلة ونبدأ نبث وننشر دعوتنا على الأمة ونطالب الأمة بأشياء ونطالب الفرنسيين بأشياء. تحركت الأمة، تحركت. طبعا هل يعقل أمة يجتمع علماؤها ويصدرون مجلة ولهم صوت مسموع ولا تلتف حولها من أمة؟ ما يمكن. هذه من نعم الله، الأمة هذه فيها خير كثير جدا. في أي بلد لو اجتمع العلماء والدعاة على أمر واتفقوا عليه واستمروا فيه تجتمع الأمة حولهم. تجتمع حول من إذن؟ العلماء هم ضميرها المعبر، هم الذين تثق فيهم لأنهم يقولون قال الله وقال رسول الله. تعرف أنهم لا يريدون الدنيا، ولا قد أحد من العلماء طالب بمنصب، قد أحد من العلماء ولا من الدعاة طالب يكون وزير دفاع ولا وزير مدريس، ولا أفكر ولا يريدون هذا أصلا. يريدون أن يقام دينهم هذا، فالناس لثقتهم في صدق نياتهم وسلامتهم وأنهم يقولون كلمة الحق التي تغضب أكثر الناس عليهم يتبعون. إذن الأمة الجزائرية التفت حول رابطة علماء السلف، لما التفت حولها بدأوا الجهاد. هنا كانت سنة من سنن الله أن الغرب أذكى وأقوى وأكثر، يعني بما لا نسبة بينهما، فاستطاعوا أنهم يقتفوا الثمرة ويأتوا بالاشتراكيين والخبثاء، الجبهة الاشتراكية الخبيثة التي جاءت ومن قبلها الوطنيين كما يسمون، وأخذوا قطفوا الثمرة وحكموا البلد ومسخت نسخا كاملة حتى صارت اشتراكية ثورية ديمقراطية شعبية. والاختراق الذي كان الفرنسيون يخافون من تأمينه عمموه، هم عمموه. التبرز، كانت المرأة الجزائرية حتى في المدارس الفرنسية تلبس لباس أشبه ما يكون بالحجاب أو قريب من الحجاب. لما جاءت الثورة مع الأسف استوردوا لهم مدرسين ومدرسات من بعض الدول العربية المعروفة بالتبرز، فنشروا التبرز. هذول المسلمين الأولين فرنسيين أخذوا عنهم التبرج، لكن لما جاءوا هذول المسلمين أخذوا منهم التبرج، وهكذا. الذي يعني صار أن البلد حكمت بالعلمانية بالاشتراكية. لما أراد الله سبحانه وتعالى وجاءت الصحوة الجديدة عادت الجديد والمجتمع موجود فيه رواسب الخير وبقايا الخير نتيجة الدعوة السابقة. الشيخ سحنون ما يزال حي إلى الآن فوق 80، هو من رابطة علماء السلف. فاجتمعت الأمة حول هذا الشيخ وغيره من المشايخ وقامت الدعوة، ويريدون أيضا دعوة سلفية، ويريدون أن يكون حكم الله هو القائم هو الغالب إلى آخر. فبدون أي مقدمات وبدون أي تكلف وبدون أي نشاط حزبي قديم ولا شيء، وإذا بالملايين معهم. من وين جاءوا؟ هم موجود، الخير موجود أصلا، والسلطة التي كانت تفرض عليهم بالإرهاب الكفر ضعفت أو اختفت، أو يعني أعطتهم حرية أنهم يقولون ما يشاءون، فوجد هذا الزخم الهائم. واجتمعت أوروبا عدة مرات آخرها في كوبنهاجن من أجل تشكيل قوة تدخل سريع. نحن نسمع الأخبار ما نربط بينها، نسمع أنه
المظاهرات في الجزائر فشلت والإبراز فشل، طيب يقولوا فشل عشان إيش يخدرونا. ومن ناحية أخرى يجتمعوا تدخل قوة تدخل سريع، تدخل فين؟ فين في بريطانيا؟ السويد؟ إيطاليا؟ فين تدخل؟ هذا هو، هم يريدون هذا. نعم حتى صرح به بعضهم في النهاية، قال وقد صرح به النصران العام الماضي، قال كما تدخلت أمريكا في بنما نتدخل، والآن قالوا كما تدخلت أمريكا في العراق نتدخل. ليش لا؟ أن تريد أن تنافس أمريكا على زعامة العالم. المقصود أنه يعني الغرب كله يخاف ويرهب اسم الإسلام، كما قرأنا في الأسبوع الماضي الكاتب الذي هو كاتب عادي جدا في مجلة هنا لندن أو اللي تكون، لما جاب بعض الوثائق أو لاحظ كيف أن الصحافة الغربية موجهة هم العداوة للإسلام والمسلمين. المقصود يا أخوان هو أن هذا الدين غالب بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك أسلوب الدعوة الصحيح الذي يقوم على العلم، على الحجة الإيمانية البرهانية، الحجة العلمية، على الصبر والمصابرة، وعلى تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى قول كلمة الحق رضي من رضي وغضب من غضب، وعلى جمع كلمة الأمة على كلمة سواء، على التوحيد وعلى السنة، وعلى تعريف الأمة بأعدائها الحقيقيين. الناس يجب أن يعرفوا أعدائهم، يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف هذا العدو. فنقول الآن ما دامت السلطة الإعلامي الغربي ومن ما يدور في فلكه الآن مسلط على الأمة الإسلامية ليخدرها، لأننا الآن ندخل في مرحلة النظام الدولي الجديد في عصر الانفتاح وعصر الإنسانية وعصر الديمقراطيات وعصر كذا، سبحان الله، وانتهت الحروب وانتهت الدماء. الناس صدقوا هذا، بعض الناس صدقوا قالوا الآن نحن نقبل على بعد إعلان هذه الدعوة وقعت الحروب الهائلة التي حدثت في الخليج وفي الصومال وفي الحبشة وغيرها وما تزال مستمرة. يعني هذه الحروب ما وقعت إلا بعد الوثاق الدولي وبعد إعلان أن الإنسانية ستدخل مرحلة السلام والأمن والأمان. إذن هذه كلها أكاذيب يخدعوننا بها، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا منهم، من كيدهم ومكرهم ومن عداوتهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي نفس الوقت بيّن لنا كيف نستقي خطرهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كنا كذلك كان الوقت هنا سبحان الله. طيب يعني أيضا نكمل بس بعض الدول الأخرى وكان ما في فرق. طيب أحد الأخوان جزاه الله خير يقول إن هناك شريط أو شريطين للأخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم صاحب كتاب الحجاب. أيوة نعم، هذا أخ فاضل سلفي العقيدة والحمد لله، وداعية من الدعاة الذين يصدعون بكلمة الحق في مصر جزاه الله خيرا. وكتاب الحجاب أظنه معروف، ما وإن كان أحد يجهله هذه مشكلة، لازم يشتريه، وموجود بالسعر المخفض 6 ريال، ويشتري منه كم حبة ويهديها إلى قريباته و من يريد. المهم في الشريطين بعنوان السيادة للقرآن لا للبرلمان، عسى تكون موجودة متوفرة في جدة إن شاء الله، موجودة في تسجيلات الآثار. طيب خلاص الحمد لله، هذا لأنها تسجيلات أثرية إن شاء الله. فنقول نستكمل ما بقي، يعني التنصيص على أن السيادة والحاكمية لغير الله. يقال في دستور تونس الشعب التونسي وصاحب السيادة، ويباشرها على الوجه الذي يضبطه الدستور. فصل 18 يمارس الشعب السلطة التشريعية، لاحظ يعطي التشريع للشعب، يهوى للأهواء، للرعاء، للهمج، للذين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، يعطون حق الله سبحانه وتعالى الخالق بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس الأمة. السودان المادة تقول الثانية السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية للشعب ويمارسها عن طريق مؤسساته إلى آخره. موريتانيا يقول الشعب هو صاحب السيادة. البحرين أصدروا، حتى البحرين عندها بعض الأخوان يبغى يمشي، يقول نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعا. هذا فقرة إيش دال إلى آخر، يعني أظن ما تركنا بلد تعمدنا نجيبها كلها حتى لا يقال أن قصدهم بلد ضد بلد. ما هو قضية يا أخوان، والله ما غرضنا لا هذا البلد ولا ذاك، الغرض أن نعرف أن هذا شرك عام وكفر طام، وأنه لن يقوم بدين الله إلا من أقامه أو من أحاط به من جميع جوانبه. هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالذبح والنذر والخوف والرجاء كما دعا إليه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وغيره من الدعاء، هذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يجب أن ندعو إليه في كل زمان وفي كل مكان ولا ننساه أبدا. لكن مع ذلك أيضا هذا جزء منه، هذا ما هو خصم له، أن يكون الحكم لله ما هو خصم لتوحيد العبادة، ما هو ند له يقول إما تأخذ هذا أو هذا. سبحان الله، نوحده سبحانه وتعالى، لا نبتغي غيره إلها، وكذلك لا نبتغي غيره حكما كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام، ولا وليا ولا ربا. وتذكرون ما قلنا في هذه الآيات في أول لقاءات هذه الحلقات عن الحكم لغير ما أنزل الله. فنقول يعني هذا جزء من التوحيد مهمل أو يكاد يكون منسيا، وأيضا نوع من أنواع الشرك تجدد وظهر، وإن كان في القديم لا شك أنه موجود على شكل الأعراف والعادات والتقاليد، لكن الآن أصبح أكثر قوة لأنه مكتوب ولأن السلطة تدعمه في أكثر البلاد. فلذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا أقل ما يجب أن يعرفوا الحق ويعتقدوا، ثم ولذلك أن يجاهدوا لإقامته ولو بالدعاء ولو بالحجة العلمية كما أمر الله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عرفوا الحق واعتقدوا وعملوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إليه. والحمد لله الآن الصحوة الإسلامية في كل مكان، وهي والحمد لله في الأعم الأغلب صحوة سلفية أثرية، وهذه من نعم الله على هذه الأمة، ومن أوجب ما يجب علينا أن نراعي أن نجمع كلمة المسلمين على هذا المنهج، منهج السلف الصالح. وكل من أعلن أنه ينتمي إلى هذا المنهج نفتح له صدورنا ونقبله، وإن وجدنا فيه نقصا أو خللا سددناه ووجهناه. لا نقول لا أنت ادعاؤك لمنهج السلف كذب وأنت منافق، لن نسمع منا أحد. إذا قال أنا أريد يقول حياك الله، ومن ذلك أن تكون كذا وأن تكون كذا ويلزمك كذا وينبغي لك كذا ويوجه. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله أكثر من مرة يتكلم عن هذا الموضوع في محاضرات قريبة وما قبله، وحتى في مجموع الفتاوى الذي طبع يسأل عن هذه الأسئلة، عن مثل هذه الدعوات أو الجماعات التي تدعو إلى كتاب الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن تنصح، ما حتى يعني ما فيها من خلل ما فيها من تقصير، يجب أن توجه وأن تقوم وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رفعت راية غير راية العقيدة السلفية نردها. إذا كان إذا وجدت دعوة على منهج الروافض نعوذ بالله، ووجدت موجودة في كثير من البلاد، هذه مرفوضة تماما لا نقاش معها. إذا قامت دعوة على منهج علم الكلام ومنهج الأشعرية مرفوضة، إذا قامت دعوة قبورية شركية هذه لا نقبلها أصلا، ولا بل هي من أعدى الأعداء. لكن من رفع لواء الكتاب والسنة وإن كان عليه أخطاء أو ملحوظات، الأمور يا أخوان ناشئة، الدعوة ناشئة، وأكثر الدعاة في العالم الإسلامي ليس مننا، لا تقصهم بهذا البلد، أكثرهم إما أطباء وإما مهندسون وإما الأخ محمد إسماعيل هذا اللي الآن ذكر، هذا طبيب ولا لا؟ مو طبيب، طبيب يعني أكثر من استقام على هذه الدعوة الحمد لله وعرفها في هذه المرحلة هم هؤلاء، وغيره كثير. المختصون الشرعيون قليل، بل ربما لو أنهم درسوا في المعاهد الشرعية كما تسمى في بلادهم أو الجامعات لها أسماء مختلفة لكانوا إما أشعرية أو صوفية أو ما أشبه ذلك، لكن لأنهم أخذوا العقيدة نقية صافية أصبحوا الحمد لله على منهج السلف. فنقول نحتضنهم، نفتح صدورنا لهم، نسددهم بما نرى أنهم مخطئون فيه، ونكون جميعا يدا واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفتح لأعداء الإسلام أن يكون بينهم أن يدخل بيننا الفتنة. طيب يعني الأخوان عندهم مراجل للتنزيل، جزاكم الله خيرا من الناس.